العالمين والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في تحديد الوظيفة الشرعية تجاه العلم الإجمالي. قلنا أن الوظيفة الشرعية تحدد في ضمن لحاظين. اللحاظ الأول في بيان عالم الإمكان، أنه أصلاً هل يمكن إجراء البراءة، هل يمكن ثبوت البراءة في كلا الطرفين أو لا يمكن. وقد تقدم وقلنا أنه لا مانع من ذلك، يمكن ثبوت البراءة في كلا الطرفين. وأما بحثنا اليوم وهو لحاظ الوظيفة الشرعية في عالم الوقوع، أنه هذا واقع عليكم السلام، هذا واقع يعني إجراء البراءة في كلا الطرفين مع غض النظر عن عالم الإمكان. قلنا أنه ممكن، بس هل هو واقع في الخارج أو ليس بواقع؟ هل وقع في الخارج إثباتين أن البراءة تجري في كل واحد من الطرفين أو لا، أو أنه هذا غير واقع؟ إذن البحث الآن في عالم الوقوع، هل وقع خارجا إجراء البراءة في كلا الطرفين؟ مع القول بإمكانه نقول أنه يمكن، بس هل هو واقع أو مو كل ممكن واقع؟ هل هذا الشيء الذي هو ممكن، هل هو واقع في الخارج؟ هل وقع في الخارج إجراء البراءة في كلا الطرفين أم لا؟ إذن هذا هو بحثنا، وهو إجراء البراءة في كلا الطرفين في عالم الإثبات الخارجي، في عالم الوقوع، هذا واقع أم لا؟ والبحث في هذه المسألة يقع في أمور. الأمر الأول في بيان أنه نعم هذا واقع، قد يقال بأن إجراء البراءة في كلا الطرفين لا واقع في الخارج. إذن هذا المقام الأول. المقام الثاني أنه بناء على استحالة الترخيص في المخالفة القطعية، ماذا تكون نتيجة البحث؟ المقام الثالث أنه بناء على جواز الترخيص في المخالفة القطعية أيضا، شنو نتيجة البحث؟ إذا قلنا بجواز الترخيص في المخالفة القطعية. المقام الرابع في بيان أنه الرأي الصحيح في المسألة والدليل المصنف على ذلك. المقام الخامس في بيان النتيجة النهائية عليهم السلام، في بيان النتيجة النهائية للبحث. المقام السادس في بيان أنه في باب العلم الإجمالي البراءة الشرعية ساقطة. إذن البحث في هذه الأمور. أما المقام الأول وهو أنه قالوا بأنه هذا واقع، إجراء البراءة في كلا الطرفين هذا واقع في الخارج ولا مانع منه وثابت في الخارج أيضا. شلون؟ مثلا هو هذا المثال اللي مثلنا به، أنه أنت تعلم بوجوب صلاة في ظهر يوم الجمعة، إما صلاة الظهر وإما صلاة الجمعة. قالوا أنه لا مانع في الخارج، هذا واقع، إجراء البراءة في كلا الطرفين واقع. لماذا؟ تمسكا بإطلاق دليل البراءة، يعني إطلاق دليل البراءة يشمل هذا الطرف ويشمل ذاك الطرف، يشمل كلا الطرفين. دليل البراءة شو يقول دليل البراءة؟ يقول رفع ما لا تعلمون، يعني كل شيء لا يعلم هو مرفوع. زين، أنت تجي إلى هذا الطرف، صلاة الجمعة هو معلوم لو مشكوك؟ مشكوك. إذن صلاة الجمعة هذا لا يعلم، إذن مرفوع بدليل البراءة مرفوع. صلاة الظهر هذا معلوم لو مشكوك؟ أم مشكوك؟ ما معلوم. إذن هذا أيضا يشمله رفع ما لا يعلم. إذن إحنا نشوف كل واحد من الطرفين إطلاق دليل البراءة يشمله. دليل البراءة يقول رفع الذي لا يعلم. خب صلاة الجمعة لا يعلم، صلاة الظهر لا يعلم، أنت تعلم بوجوب صلاة، أما مو صلاة الجمعة بالخصوص أو صلاة الظهر بالخصوص. إذن كل واحد من الطرفين إطلاق دليل البراءة يشمله. إذن إطلاق دليل البراءة يشمل هذا الطرف وإطلاق دليل البراءة يشمل ذاك الطرف. إذن شلون تقول أنه هذا ما يقع في الخارج؟ لا واقع. دليل إحنا شو نريد لإجراء دليل البراءة؟ نريد شيء لا يعلم، وهذا لا يعلم وذاك لا يعلم. صلاة الجمعة هذا لا يعلم فهو مرفوع، صلاة الظهر أيضا لا يعلم، من المشكوك المفروض أنه مشكوك، إذن هم مرفوع. إذن إطلاق دليل البراءة يشمل كلا الطرفين. إذا شلون تقول أنه هذا لا ما يقع في الخارج؟ لا واقع إطلاق دليل البراءة يشمل كلا طرفين. إذا أثبتنا أنه البراءة في كلا الطرفين نعم واقعة خارجا في عالم الإثبات وفي عالم الخارج واقعة، لأن دليل البراءة يقول رفع الذي لا يعلم وكل واحد من الطرفين لا يعلم، إذن يشمله دليل البراءة. إذن هذا المقام الأول في بيان أنه بلحاظ عالم الوقوع نعم هذا واقع، إجراء البراءة في كلا الطرفين واقع تمسكا بإطلاق دليل البراءة، لأن دليل البراءة دليل مطلق يقول لك كل شيء لا يعلم فهو مرفوع وكل واحد من الطرفين بخصوصه لا يعلم إذن فهو مرفوع. إذن إجراء البراءة في كل من الطرفين هذا واقع ولا مانع منه. هذا المقام الأول. المقام الثاني أنه بناء على استحالة الترخيص في المخالفة القطعية إيش راح أصير النتيجة؟ يقول نحن إذا قلنا باستحالة الترخيص في المخالفة القطعية، إذا التزمنا بهذا المسلك أنه يستحيل المخالفة القطعية محرمة وغير جائزة ويستحيل الترخيص في المخالفة القطعية، إذا قلنا بهذا المسلك الآن ماذا تكون النتيجة؟ إذا المقام الثاني في بيان أنه بناء على مسلك استحالة الترخيص في المخالفة القطعية شنو نتيجة البحث؟ يقول احنا قلنا انه لا مانع في الخارج واقع، هذا اجراء البراءة في كلا الطرفين اثبتنا في المقام الاول انه واقع، واقع في الخارج في عالم الاثبات اجراء البراءة في كلا الطرفين، ولكن احنا عندنا هذا المسلك يتعارض ويا هذا المسلك. المسلك شو يقول؟ المسلك يقول استحالة الترخيص في المخالفة القطعية. زين انت اذا اجريت البراءة في كلا الطرفين مو هاي مخالفة قطعية، والمخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال هو مستحيل، إذن شلون تجري البراءة في كلا الطرفين؟ يعارضك هذا المسلك بناء على مسلك استحالة الترخيص في المخالفة القطعية، شلون أنت تجري البراءة في كلا الطرفين؟ إذا أجريت البراءة في صلاة الظهر وصلاة الجمعة يعني ماكو صلاة، والحال أنه أنت تعلم بوجوب الصلاة، إذن إذا أجريت البراءة في كلا الطرفين يستلزم من عند الترخيص في المخالفة القطعية، وأنت المسلك مالك هذا تقول أنه الترخيص في المخالفة القطعية مستحيلة، إذن لا يمكن، شلون يمكن إجراء البراءة في كلا الطرفين؟ إذن لابد أن نسقط البراءة في أحد الطرفين على الأقل، ما يصير تجريهن في كلا الطرفين خو مخالفة قطعية، ما يصير. إذن لابد من إسقاط دليل البراءة في أحد الطرفين على الأقل، في أحد الطرفين على الأقل ما نجري به المخالفة، ما نجري به البراءة، لأن إذا تجري البراءة في كلا الطرفين يصير مخالفة قطعا، فلا أقل في طرف واحد ما نجري البراءة، نسقط إطلاق دليل البراءة في أحد الطرفين على الأقل. ولكن دليل البراءة في هذا الطرف، إطلاق دليل البراءة في هذا الطرف يعارضه إطلاق دليل البراءة في ذاك الطرف. انت اذا تريد تعمل البراءة في طرف واحد دون طرف، زين شلون هذا؟ اطلاق دليل البراءة يشمل هذا الطرف، لان اطلاق دليل البراءة شيء يقول برفع الذي لا يعلم يشمل هذا الطرف ويشمل الطرف الثاني ايضا، والطرف الثاني ايضا لا يعلم. اذا انت تسقط دليل البراءة في احد الطرفين هذا ترجيح بلا مرجح، لان دليل البراءة يشمل كلا الطرفين، يشمل هذا الطرف وذاك الطرف معا. زين إجراؤهما في كلا الطرفين هم مخالفة قطعية، تقول المخالفة القطعية مو جائزة، إذن لابد من إجراءها في طرف دون طرف. زين هذا ترجيح بلا مرجح، إجراء البراءة في طرف دون طرف ترجيح بلا مرجح. ليش؟ لأن تعارض الأصول، لأن دليل البراءة في هذا الطرف يعارض دليل البراءة في ذاك الطرف، وذاك الطرف عندي براءة. إذن إذا تعارض دليلي البراءة في كلا الطرفين فيتساقطان، إذن البراءة تسقط في كلا الطرفين، هم في هذا الطرف عليكم السلام وهم في ذاك الطرف يسقط إطلاق دليل البراءة. إذن ماذا نعمل؟ إذا سقط إطلاق دليل البراءة بالنسبة لهذا الطرف وبالنسبة لذاك الطرف شو نسوي؟ نرجع إلى المختار، نرجع إلى المسلك. إذا كان المسلك مالك حق الطاعة يفرق هذا، فيما إذا كان المسلك مالك قبع العقاب بلا بيان. إذا رجعت إلى المسلك اللي تختار أنت مسلك حق الطاعة، إذن راح يصير العلم بالجامع منجز، والأطراف منجزة. ليش؟ لأن الجامع معلوم، إذن يكون منجز، والأطراف أيضا منجزة لأنها محتملة، وحق الطاعة ينجز الاحتمال، يقول شيء محتمل أن يكون جيبا. إذن بناء على حق الطاعة يكون الجامع منجز والأطراف منجزة. وأخرى لا، نرجع إلى المسلك الآخر، إذا كان مسلكنا مسلك قبح العقاب بلا بيان، مسلك قبح العقاب بلا بيان ماذا يقول؟ يقول أن البيان إنما وقع على الجامع، الجامع ببيان، الجامع معلوم، إذن الجامع يتنجز عليك. أما كل طرف بخصوصه لا، ما بيتنجز. ليش؟ لأن الأطراف ما معلومة، الأطراف ما بيها بيان، إذن قبح العقاب بلا بيان يشملها. أما الجامع لا، الجامع ما يمكن أن تجري البراءة. ليش؟ أن الجامع معلوم، البراءة إذا ما كنت تعلم. أما هنا الجامع معلوم، لا يمكن إجراء البراءة في الجامع. إذن بناء على قاعدة قبح العقاب بلا بيان أنت مطالب بالجامع. إذا كنت مطالب بالجامع شنو معنى؟ معنى أنه ما يجوز ترك الجامع، يعني ما تصلي ولا صلاة ما يجوز، المخالفة القطعية غير جائزة. أما الموافقة القطعية كون أصلي صلاتين لا مو واجب. لماذا؟ باعتبار أنت مطالب بالجامع، والجامع يتحقق بصلاة واحدة، لأنه صلاة الظهر تحقق عنوان الصلاة، أو صلاة الجمعة أيضا تحقق عنوان الصلاة. إذن رأينا أنه بناء على استحالة الترخيص في المخالفة القطعية، وأن الترخيص في المخالفة القطعية مستحيلة وغير جائزة، ماذا نفعل؟ خب إطلاق دليل البراءة في كلا الطرفين، نشوف دليل البراءة يشمل كلا الطرفين، زين إجراءهم في كلا الطرفين يستلزم المخالفة القطعية، هذه غير جائزة. إذن ماذا نعمل؟ خب لا أقل نرفع اليد عن إطلاق دليل البراءة في أحد الطرفين، يعني نجري دليل البراءة في طرف دون طرف، هذا ترجيح بلا مرجح. ليش؟ لأن إطلاق دليل البراءة كما يشمل هذا الطرف يشمل ذاك الطرف، أنت ليش تجري في هذا الطرف دون ذاك الطرف؟ هذا ترجيح بلا مرجح. إذن يتعارض الإطلاقان، إطلاق دليل البراءة في هذا الطرف يعارضه إطلاق دليل البراءة في ذاك الطرف، بتعارض الإطلاقين يسقطان معا، فنرجع إما إلى مسلك حق الطاعة فإذا يتنجز علينا الجامع والأطراف، أو نرجع إلى قبح العقاب بلا بيان يتنجز علينا الجامع فقط دون الأطراف. إذا هذا المقام الثاني. المقام الثالث أنه نحن إذا قلنا بجواز المخالفة القطعية ولا مانع من الترخيص في المخالفة القطعية، إذا بنينا على هذا المسلك شنو النتيجة؟ إذا بنينا على مسلك جواز الترخيص في المخالفة القطعية، وأن الترخيص في المخالفة القطعية لا مو مستحيل لا مانع منه، إذا بنينا على هذا المسلك تكون النتيجة واضحة، أنه لا مانع حينئذ من إجراء البراءة في كلا الطرفين. إذا أجريت البراءة في كلا الطرفين إيش ينتج؟ ينتج الترخيص بعد في المخالفة، وأنت تقول الترخيص في المخالفة لا مانع منه، إذن لا مانع من إجراء البراءة في كلا الطرفين. إذن المقام الثاني أنه بناء على مسلك جواز الترخيص في المخالفة القطعية، شنو النتيجة؟ النتيجة أنه يجوز إجراء البراءة في كلا الطرفين. إجراء البراءة في صلاة الجمعة وفي صلاة الظهر ماذا ينتج؟ ينتج أنه أصل تكليف ما عندك، ينتج الترخيص بالمخالفة، يعني أنت تعلم بوجوب صلاة، إذا أجريت البراءة في كلا الطرفين يعني شنو؟ يعني أنت مرخص في ترك الصلاة أصلا، إذن هذا مخالفة قطعية، كليس المخالفة قطعية. أنت المسلك مالك أن المخالفة القطعية جائزة، إذن بناء على جواز الترخيص في المخالفة القطعية النتيجة شنو؟ أنه لا مانع من إجراء البراءة في كلا الطرفين، لأن إجراء البراءة في كلا الطرفين لا ينتج إلا الترخيص في المخالفة، وأنت تجوز ذلك، إذن لا مانع من إجراء البراءة في كلا الطرفين. هذا المقام الثالث. المقام الرابع في بيان الرأي الصحيح في المسألة والدليل المصنف على ذلك، يقول الرأي الصحيح مع كل هذا الكلام المتقدم، الرأي الصحيح أنه لا، ما يصير إجراء، ما يمكن إجراء البراءة في كلا الطرفين. التمسك بإطلاق دليل البراءة وإجراء دليل البراءة في كلا الطرفين لا، هذا غير صحيح. لماذا؟ للدليلين. أما الدليل الأول يقول أنه إجراء البراءة في كلا الطرفين وإن كان كما تقدم سابقا عقلا لا منافاة، بين إجراء البراءة في كلا الطرفين وبين هذا المعلوم بالإجمال. ماكو منافاة. لماذا؟ لأن المعلوم بالإجمال حكم واقعي، أما نتيجة البراءة حكم ظاهري، والحكم الظاهري كما قلنا لا ينافي الحكم الواقعي. قد شيء وفي واقع الأمر واجب، ولكن في صورة الظاهر مثلا حرام عندنا، مستحب عندنا، ماكو منافاة. التنافي بين الأحكام الواقعية، شيء واحد واقعا يكون حراما وواجبا هذا ما معقول، أما يكون واجبا واقعا ومحرم ظاهرا لا، هذا لا مانع منه. إذن نحن وإن قلنا أنه لا تنافي بين إجراء البراءة في كلا الطرفين وبين المعلوم بالإجمال، أنت تجري البراءة في كلا الطرفين، ماذا ينتج؟ ينتج أنه أصلا حكم ما عندك. هذا ينافي عقلا، لا ينافي عقلا المعلوم بالإجمال، تعلم إجمالا بوجوب صلاة، ولكن تجري البراءة في كلا الطرفين لا مانع منه، لأن إجراء البراءة في كلا الطرفين حكم ظاهري، والمعلوم بالإجمال حكم واقعي، ولا تنافي عقلا بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. ما كنت تنافي عقلا، ولكن مع أنه عقلا ما كنت تنافي، بس عقلائيا وعرفا يشوفون ذلك التنافي. العقلاء يرون ذلك التنافي، العرف يرى تنافي، أنه أنت تعلم إجمالا بوجوب صلاة، شلون تجري البراءة في كلا الطرفين؟ إذن العرف يرى هناك نوع من التنافي، العقلاء يرون هناك نوع من التنافي، وإن كان عقلا ماكو تنافي، عقلا لا تنافي بين إجراء البراءة في كلا الطرفين، يصير عندك ترخيص ظاهري، وبين المعلوم بالإجمال اللي هو حكم واقعي، لا تنافي عقلا، لأن هذا حكم ظاهري ذاك حكم واقعي، بس أكو تنافي عقلائي، أكو تنافي عرفي، العقلاء يرون أنه هناك نوع من التنافي بين إجراء البراءة في كلا الطرفين وبين المعلوم بالإجمال. العرف يرى هناك تنافي بينهما، إذن ما يمكن إجراء البراءة في كلا الطرفين، وإن كان لا تنافي عقلا بين إجراء البراءة في كلا الطرفين وبين المعلوم بالإجمال، بس عقلا ما أكو تنافي، ولكن عقلائيا أكو تنافي، عرفا أكو تنافي بين المعلوم بالإجمال وبين إجراء البراءة في كلا الطرفين. إذن ما يمكن إجراء البراءة في كلا الطرفين، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أنه إحنا عندنا الآية تقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذا أحد أدلة البراءة، حتى نبعث رسولا يعني حتى نبعث لكم البيان، هذا معنى الرسول مثال إلى البيان. إذن ما كنا معذبين حتى نبين، حتى نبعث لكم البيان. زين، نحن نرى بالوجدان أن الجامع وهو وجوب الصلاة هذا بي بيان لو ما بي بيان؟ بي بيان، لأن عندك علم به. إذن وجوب الصلاة جاء عليه البيان، إذن وجوب الصلاة منجز عليه، لأن عندك بي بيان. إذن يشمل مفهوم الغاية الموجود في الآية، لا نعذب إلى أن نبين، إذن البيان واقع هنا بالنسبة إلى الجامع، البيان صاير. إذن أنت إذا تخالف الجامع تكون معاقب، إذن هناك عقاب على مخالفة هذا الجامع، ليش؟ لأن الجامع معلوم. إذن إذا كان الجامع معلوم فمخالفته موجبة للعقاب، فأنت إذا تجري البراءة في كلا الطرفين خب راح تخالف الجامع، راح يصير عليك عقاب. إذن الآية تقول أنه لا يجوز المخالفة، لماذا؟ باعتبار أن الجامع قد تم عليه البيان، وجوب الصلاة معلوم عندك، إذن أنت تجري البراءة في كلا الطرفين راح تخالف الجامع، فراح تكون مستحق للعقاب. إذن هذا الدليل هم الثاني على الرأي الصحيح في المسألة، وأنه ما يمكن إجراء البراءة في كلا الطرفين، لأنه إجراء البراءة في كلا الطرفين معناه مخالفة الجامع اللي هو معلوم، إذا خالفت الجامع الآية تقول أنه أنت مستحق للعقاب، إذن راح يصير بإجراء البراءة في كلا الطرفين مخالف للجامع ومستحق للعقاب. إذن إيش راح يصير الآن؟ يقول وبذلك نعود إلى ما تقدم سابقا، أنه إحنا نلتزم بما كنا نقول سابقا، أنه ما يجوز إجراء البراءة في كلا الطرفين. إذا ما يجوز إجراء البراءة في كلا الطرفين، إذن ماذا نعمل؟ نرجع إلى المبنى السابق، أنه يجب علينا حينئذ أن نأتي بالأطراف وبالجامع. لماذا؟ لأنه إحنا المسلك مالنا حق الطاعة، بناء على مسلك حق الطاعة فيجب علينا أن نأتي بالجامع والأطراف، يعني أن الجامع يتنجز والأطراف أيضا منجزة. إذن يتنجز علينا الجامع وأطرافه. يتنجز الجامع، شنو معنى يتنجز الجامع؟ معنى ما يجوز مخالفة الجامع. تتنجز علينا الأطراف يعني شنو؟ يعني أيضا ما يجوز مخالفة الأطراف. مخالفة الجامع شلون تصير؟ بأن ما تصلي ولا صلاة. مخالفة الأطراف شلون؟ مخالفة هالطرف بأن ما تصلي صلاة، مخالفة ذاك الطرف ما تصلي صلاة. إذن إذا قلنا بمسلك حق الطاعة، إذن يجب علينا أن نأتي بالجامع والأطراف بهذا المعنى، يعني أن الجامع يتنجز. يعني شنو يتنجز؟ يعني تحرم المخالفة القطعية، يعني ما يجوز ترك الجامع بترك الصلاتين. والأطراف أيضا منجزة، يعني شنو؟ الأطراف منجزة، يعني أنه يجب الموافقة القطعية واجبة، يعني يجب أن نصلي صلاتين. هذا المقام الرابع. المقام الخامس في بيان النتيجة النهائية للبحث. النتيجة النهائية أنه إحنا شوف نختار يا مسلك. إذا أنت تختار مسلك حق الطاعة تكون النتيجة شيء، إذا تختار قاعدة قبح العقاب بلا بيان النتيجة شيء آخر. إذا تختار مسلك حق الطاعة كما تقدم مرارا يتنجز علينا الجامع والأطراف. يعني شنو؟ يعني يتنجز علينا الجامع معناه أن المخالفة القطعية غير جائزة، لأن الجامع منجز ما يجوز مخالفته، ما يجوز تركه، ما تصلي ولا صلاة. الأطراف منجزة شنو معناه؟ يعني تجب الموافقة القطعية، لأن كل واحد من الطرفين منجز، إذا نكون نصلي صلاتين. إذن إذا تختار مسلك حق الطاعة، إذن يتنجز عليك الجامع والأطراف. يتنجز عليك الجامع والأطراف عبارة أخرى عن وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية. يتنجز علينا الجامع معناه شنو؟ معناه حرمة المخالفة القطعية. تتنجز علينا الأطراف معناه شنو؟ معناه وجوب الموافقة القطعية. هذا إذا اخترنا مسلك حق الطاعة. أما إذا اخترنا مسلك قبح العقاب بلا بيان، مسلك قبح العقاب بلا بيان لا، يتنجز علينا الجامع فقط، لأن الجامع قد تم عليه البيان، لأن الجامع معلوم أما الأطراف ما معلومة. إذن يتنجز علينا الجامع حسب الاحتمالات اللي قلناها، إما أن هذا العلم الإجمالي موقوف على الجامع، أو أن هذا العلم الإجمالي يسري من الجامع إلى هذا الطرف بالخصوص، أو أن العلم الإجمالي الموجود على الجامع يسري إلى كلا الطرفين على الاحتمالات الثلاثة المتقدمة. إذن الخلاصة أنه يتنجز علينا الجامع. إذا تنجز علينا الجامع شنو معناه؟ معناه أنه تحرم المخالفة القطعية، ما يجوز ترك الجامع بأن ما تصلي ولا صلاة. زين الأطراف شلون؟ الأطراف بخصوصها تكون منجزة لو ما تكون منجزة؟ لا، الأطراف كل طرف بخصوصه لا يكون منجزا. لماذا؟ لأن الأطراف وما بها بيان، البيان إنما هو على الجامع، إذن الجامع يكون منجزا لأنه معلوم، أما كل واحد من الأطراف بخصوصه لا يكون منجزا. إذن بناء على قبح العقاب بلا بيان، البيان على الجامع، إذا أنت مطالب بالجامع. إذا كنت مطالب بالجامع هذا معناه شنو؟ معناه أنه ما يحتاج أن أصلي صلاتين، صلاة واحدة كافية. لماذا؟ لأنه أنا مطالب بالجامع والصلاة الواحدة تحقق الجامع. إذا بناء على قبح العقاب بلا بيان نتيجة البحث شو راح تصير؟ راح تصير أنه الجامع فقط يتنجز عليه. تنجز الجامع هذا عبارة أخرى عن حرمة المخالفة القطعية وعدم وجوب الموافقة القطعية. لا، الموافقة القطعية مو واجبة، الموافقة الاحتمالية كافية، يعني أصلي صلاة واحدة هذا يكفي، لأن أنا مطالب بالجامع ومو بالأفراد، والجامع يتحقق في ضمن فردين. هذا المقام الخامس. المقام السادس في بيان أنه البراءة الشرعية في الواقع ساقطة في باب العلم الإجمالي. يقول أنه إحنا قلنا سابقا، قلنا أنه الأصل في التكليف، كل تكليف إذا تحتمل أن هناك تكليف، قلنا المسلك مالنا مسلك حق الطاعة، بناء على مسلك حق الطاعة إذن كل تكليف سواء كان هذا التكليف معلوم أو هذا التكليف محتمل عندك فكون أجيبه. نعم إلا إذا تقطع بعدم التكليف، تقطع أنه أنت هنا مو مكلف بتكليف، طبعا حق طاعة ما عندنا، بس ما دام تعلم بتكليف يجب أن تجيبه، أو ما دام تحتمل التكليف أيضا يجب أن تأتي به. إذن القاعدة الأولية بناء على حق الطاعة، القاعدة الأولية شنو؟ هي الاشتغال، يعني إذا تعلم بالتكليف أو إذا تحتمل التكليف ذمتك مشغول على أي حال. إذن القاعدة الأولية بناء على حق الطاعة هي الاشتغال، ولكن نحن قلنا أننا نرفع اليد عن هذه القاعدة الأولية بدليل البراءة، لأن جاء الدليل الشرعي الثانوي، جاءت القاعدة الثانوية من الشارع، إذا كان بحكم العقل. القاعدة الأولية عقلا بناء على مسلك حق الطاعة هو الاشتغال، ولكن نرفع اليد عن هذه القاعدة، عن هذا الأصل الأولي بالدليل الشرعي. الدليل الشرعي جاء وقال أنه لا، ما يحتاج إلى الاشتغال، أنت في كل شيء تتمسك بالاشتغال. لا، دليل البراءة إذن جاء ورفع موضوع القاعدة العملية الأولى، موضوع الاشتغال رفعه الشارع. الشارع قال أنه ما يحتاج إلى إجراء الاشتغال، في كل شيء أنت تجري قاعدة الاحتياط، قاعدة الاشتغال لا، هذا صعب. القاعدة الثانوية جاءت دليل البراءة فرفعت موضوع القاعدة العملية الأولى، ولكن نحن قلنا أنه في باب العلم الإجمالي ما يمكن إجراء البراءة، القاعدة العملية الثانوية ما يمكن إجراءها، فماذا نعمل؟ نرجع إلى القاعدة العملية الثالثة اللي هي كانت القاعدة العملية الأولى وهي الاشتغال. يعني أنه في باب العلم الإجمالي تقدم أنه لا يمكن إجراء البراءة في كلا الطرفين، لأنه وإن كان ماكو منافات عقلا بين إجراء البراءة في كلا الطرفين والعلم الإجمالي، بس أكو تنافي عقلائي، أكو تنافي عرفي، إذن ما يمكن إجراء البراءة في كلا الطرفين. إذن القاعدة العملية الثانوية وهي دليل البراءة الشرعية في باب العلم الإجمالي ساقطة، لا يمكن التمسك بدليل البراءة، فماذا نعمل؟ نرجع إلى الاشتغال. إذن في باب العلم الإجمالي، العلم الإجمالي يرجع فيه إلى الاشتغال، يعني أنت ذمتك مشغول أكون صلي صلاتين، يعني بعبارة أخرى يعني أن هذا العلم الإجمالي ينجز التكليف عليه، أنت تعلم بوجوب صلاة، إذا هذا العلم الإجمالي ينجز التكليف. ينجز التكليف شنو معناه؟ معناه أنه أن تكون صلي صلاتين، معناه أنه أن تكون تحتاط، معناه أنه الذمة مشغولة. لماذا؟ لأن إجراء البراءة في كلا الطرفين ما يمكن. إذا ماذا نعمل أمام هذا العلم الإجمالي؟ إجراء البراءة ما يمكن، ماذا نعمل؟ نرجع للاشتغال، تبقى الذمة مشغولة إلى أن نخرج من هذه الذمة بأن نصلي صلاتين. إذن العلم الإجمالي بناء على هذا يستحيل، لا يمكن إجراء البراءة فيه، إذا ماذا نعمل؟ يكون حينئذ العلم الإجمالي منجز، معناه أنه يجب إجراء الاحتياط في باب العلم الإجمالي. إذا كنت تعلم إجمالا بوجوب هذه الصلاة أو تلك الصلاة فنصلي صلاتين، إذا أنت تعلم إجمالا بوجود نجاسة في هذا الإناء أو ذاك الإناء كنت تترك كل الإناء، وهكذا. بلحاظ عالم الوقوع قلنا أننا نبحث في تحديد الوظيفة الشرعية تجاه العلم الإجمالي بلحاظين، تارة بلحاظ عالم الإمكان، أصلا يمكن ثبوت البراءة في كلا الطرفين لو لا، قلنا أنه يمكن، وثانيا بلحاظ عالم الوقوع وهو بحثنا اليوم، أنه هذا واقع، أفرض هذا ممكن، بس هو واقع إجراء البراءة في كلا الطرفين واقع إثباتا وخارجا لو لا. البحث في هذه المسألة يقع في مقامات ستة، هذا المقام الأول الآن في بيان أنه نعم واقع هذا ودليل هذا. وأما بلحاظ عالم الوقوع فقد يقال أنه هذا واقع، بل إجراء البراءة في كلا الطرفين واقع. شلون؟ لأن إحنا شو نريد في دليل البراءة؟ نريد أنه الشيء الذي لا يعلم، نريد في الشيء لا يعلم حتى الرفع، زين، وكل واحد من الطرفين لا يعلم، هذا الطرف بخصوصه لا يعلم، ذاك بخصوصه لا يعلم، كل واحد منهم مشكوك، إذا كل واحد منهم دليل البراءة يشمله. بعد شو تريد معنا؟ تقول أنه ما تقع في كلا طرفين لا واقع، البراءة تجري في كلا طرفين. وأما بلحاظ عالم الوقوع فقد يقال إن إطلاق دليل البراءة، دليل البراءة دليل مطلق، يقول لك كل شيء لا يعلم، هذا ينطبق على كلا طرفين. إن إطلاق دليل البراءة الشامل لكل من طرفي العلم الإجمالي. ليش؟ لأن كل من الطرفين لا يعلم، كل من الطرفين مشكوك، لأنه مشكوك ومما لا يعلم فيكون مشمول لدليل البراءة. إذن بعد تريد أحسن من هذا، دليل البراءة يشمل كلا الطرفين. هذا المقام الأول. المقام الثاني أنه شنو النتيجة بناء على مسلك استحالة الترخيص في المخالفة القطعية. إذا التزمت بأن الترخيص في المخالفة القطعية مستحيلة، شلون تجري البراءة أنت في كلا الطرفين؟ شنو النتيجة؟ ما عصير. فلو كنا قد بنينا على استحالة الترخيص في المخالفة القطعية فيما تقدم سابقا، لكانت هذه الاستحالة موجبة لأي شيء؟ موجبة إلى أنه بعد ما يمكن إجراء البراءة في كلا الطرفين. ليش؟ لأن إجراءها في كلا الطرفين هو يستلزم المخالفة. أنت تقول المخالفة مستحيلة إلا ما يمكن إجراءها في كلا الطرفين، إذا شو نسوي؟ لا أقل نسقط البراءة في أحد الطرفين، وهذا ترجيح بلا مرجع. تسقط البراءة في أحد الطرفين، ليش؟ إطلاق البراءة في هذا الطرف يعارض إطلاق البراءة في ذاك الطرف، إذا إطلاقين للبراءة موجود، كلاهما على حد سواء. أصل البراءة بالنسبة إلى هذا الطرف على حد سواء، مثل علاقته بالطرف الآخر، ما هو مثل. لكانت هذه الاستحالة قرينة عقلية على رفع اليد عن إطلاق دليل البراءة بالنسبة إلى أحد الطرفين على الأقل. إذا كان الترخيص في المخالفة القطعية مستحيلة، ثم يمكن إجراء البراءة في كلا الطرفين، لا أقل نرفع اليد عن دليل البراءة في أحد الطرفين. لئلا، لأن إذا أجريناها في كلا الطرفين، لئلا يلزم الترخيص في المخالفة القطعية إذا تجريها في كلا الطرفين مخالفة راح يصير. أنت تقول المخالفة مستحيلة، وحينئذ إذا كان كذلك وحيث لا معين، زين تسقط البراءة في أحد الطرفين، يا طرف شنو عندك قرينة على ذلك؟ عندك فرد دليل يعين أن البراءة في هذا الطرف ساقطة؟ ترجع بلا مرجع. وحيث لا معين للطرف الخارج عن دليل أصل البراءة، فإطلاق دليل الأصل في كل طرف يعارضه إطلاق دليل الأصل في الطرف الآخر. في هذا الطرف إطلاق دليل البراءة موجود، يعني هذا لا يعلم، في الطرف الآخر أيضا إطلاق دليل البراءة موجود، فإطلاق دليل الأصل في كل طرف يعارض إطلاقه للطرف الآخر. إذن إطلاقين للبراءة موجودة، في هذا الطرف إطلاق دليل البراءة شملة، الطرف الثاني إطلاق دليل البراءة شملة. إذن إجراء البراءة في هذا الطرف يعارضه إجراء البراءة في ذاك الطرف، بالمعارضة يسقط كلا الإطلاقين، البراءة تسقط هم في هذا الطرف هم في ذاك الطرف. شو نسوي؟ نرجع إلى المسلك، إما قبح العقاب بالبيان وإما حق الطاعة، ويسقط الإطلاقان معا. إذا سقط الإطلاقان فلا تجري البراءة الشرعية هنا ولا هنا، لا في هذا الطرف ولا في ذاك الطرف، لأنه يعني معارضة، فما يمكن للتعارض بين الأصلين. إذا شو نسوي أنا؟ سقط البراءة، سقطت في كلا الطرفين، شو نسوي أنا أمام العلم الإجمالي؟ نرجع إلى مسلكنا. إذا المسلك مالك حق الطاعة فيتنجز الجامع والأطراف، إذا المسلك قبح العقاب بلا بيان يتنجز الجامع. ويجري كل فقيه حينئذ وفقا للمبنى الذي اختاره في المقام الأول. المقام الأول اللي كان تحديد الوظيفة العقلية، شنو وظيفتك عقلا؟ إما قبح العقاب بلا بيان وإما حق الطاعة. ويجري كل فقيه حينئذ وفقا للمبنى الذي اختاره في المقام الأول لتشخيص حكم العقل بالمنجزية وتحديد الوظيفة العقلية. إيش كان يحكم؟ نرجع إلى مسلكنا. فعلى مسلك حق الطاعة فيتنجز علينا الجامع والأطراف. فعلى مسلك حق الطاعة القائل بمنجزية العلم ومنجزية الاحتمال معا، يعني هم العلم منجز، يعني هذا المعلوم بالإجمال منجز، يعني علم الأطراف هم منجزة، يعني محتملة، وحق الطاعة يقول لك المحتملة يكون تجيبه. فعلى مسلك حق الطاعة القائل بمنجزية العلم والاحتمال معا، إذا النتيجة شنو؟ تجب الموافقة القطعية. إذا أنا أكون أصلي صلاتين، لأن الأطراف محتملة إذا هي منجزة، أكون أصلي صلاتين. الجامع هم منجز، شنو معنى منجز؟ معنى ما يجوز مخالفة الجامع، معنى ما يجوز أنا أترك الصلاتين معا. فعلى مسلك حق الطاعة القائل بمنجزية العلم والاحتمال معا تجب الموافقة القطعية ونصلي صلاتين، لأن الاحتمال في كل من الطرفين منجز عقلا أو منجز عقلا، كل واحد من الطرفين محتمل. العقل يقول لك بناء على حق الطاعة، يقول لك المحتمل أنجيبه، لأن الاحتمال في كل من الطرفين منجز عقلا ما لم يرد إذن في مخالفته. نعم، إلا إذا الشارع قال لك الاحتمال ماردة، إلى الشارع قال لك المحتمل ماردة فبها، أما إذا ما قال لك ونجيب المحتمل. لأن الاحتمال في كل من الطرفين منجز عقلا ما لم يرد إذن من الشارع في مخالفته وتركه، إلا إذا الشارع رخصك في ترك الاحتمال، والمفروض أن الشارع ما مرخصنا. إذن نكون نصلي صلاتين، يعني كل واحد منهم محتمل فنصلي صلاتين، والمفروض عدم ثبوت الإذن من الشارع في الترخيص في الأطراف، الشارع ما مرخصني، إذن نكون نصلي صلاتين. هذا على مسلك حق الطاعة. أما على مسلك قبح الإقامة لا بيان، وعلى مسلك قاعدة قبح الإقامة لا بيان، فقط إذا عدنا بيان يصير عدنا تنجز. زين، في العلم الإجمالي أنا وين عندي بيان؟ عندي بيان على الجامع، أما على الأطراف ما عندي بيان، الأطراف ما معلومة مو مبينة، البيان والعلم على الجامع، إذن يتنجز الجامع فقط دون الأطراف. إذا تنجز الجامع تكفي الصلاة الواحدة. ليش؟ لأن أنا مطالب بالجامع والصلاة الواحدة محققة للجامع. وعلى مسلك قاعدة قبح الإقامة لا بيان، القائل بمنجزية العلم فقط، العلم ينجز التكليف لا الاحتمال، الاحتمال أنا بيان ما عندي فيه، القائل بمنجزية العلم دون الاحتمال فيقتصر على مقدار ما تقتضيه منجزية العلم بالجامع. العلم بالجامع ماذا تقتضي؟ العلم بالجامع يقتضي هذا، يقتضي أنه ما يجوز ترك الجامع، أن ما أصلي ولا صلاة. زين، كون أصلي صلاتين مثلا لا ما يحتاج، لماذا؟ لأنه الجامع يتحقق في ظن فرد واحد، فيقتصر على مقدار ما تقتضيه منجزية العلم بالجامع. على الافتراضات الثلاثة المتقدمة فيها، أن العلم الإجمالي هل يقف على الجامع أو يسري إلى هذا الطرف أو يسري إلى كلا الطرفين، على الافتراضات الثلاثة المتقدمة، على أي حال بناء على مسلك قبح الإقامة بلا بيان يتنجز الجامع. إذن إذا كان الجامع يتنجز، هذا شنو معناه؟ معناه تحرم المخالفة القطعية، ما يجوز ترك الجامع. وشنو معناه بعبارة أخرى؟ لا تجب الموافقة القطعية، الموافقة الاحتمالية كافية، تصلي صلاة واحدة. هذا المقام الثاني فيما بناء على هذا، إذا قلنا باستحالة الترخيص في المخالفة القطعية. المقام الثالث أنه بناء لا على جواز الترخيص في المخالفة القطعية، شنو النتيجة؟ وأما إذا لم نبني على استحالة الترخيص في المخالفة القطعية، وقلنا أن الترخيص في المخالفة القطعية جائزة، إذا كان جائز شنو المانع؟ نجري البراءة في كل الطرفين. أنت المانع مالك من الإجراء شنو كان؟ تقول مانع من الإجراء أنه هذه مخالفة، وإحنا نقول مخالفة جائزة، إذا لا مانع من إجراء البراءة في كل الطرفين. وأما إذا لم نبني على استحالة الترخيص في المخالفة القطعية عن طريق إجراء أصلين مؤمنين في الطرفين، يعني نجري هذا الأصل المؤمن وهو البراءة في هذا الطرف وفي ذاك الطرف، إيش يستلزم؟ يستلزم المخالفة. أنت تقول المخالفة بسلك هذا، أن المخالفة لا مانع منها، وكذا شو المانع؟ نجري البراءة في كلا الطرفين. فقد يقال حينئذ أنه ماكو مانع بعد، أنه لا يبقى مانع من التمسك بإطلاق دليل البراءة في كل واحد من الطرفين لإثبات جريان البراءة في كل من الطرفين، ونتيجة ذلك شو يصير؟ يصير جواز المخالفة، يعني يصير مخالفة قطعية، كنت تقول ذلك جائز، شو المانع؟ ونتيجة ذلك جواز المخالفة القطعية، خلص المخالفة القطعية، أنت المسلك مالك جواز المخالفة القطعية. هذا المقام الثالث. المقام الرابع أنه في بيان الرأي الصحيح في المسألة ودليل المصنف على ذلك، ولكن الصحيح مع كل هذا الكلام المتقدم، ولكن الصحيح مع هذا عدم جواز التمسك بإطلاق دليل البراءة المذكور. لا، ما يصير تتمسك بإطلاق دليل البراءة في كلا الطرفين. ليش؟ هذا الرأي الصحيح. إذن الرأي الصحيح أنه لا يجوز التمسك بإطلاق دليل البراءة في كلا الطرفين. شو دليلك على ذلك؟ ولكن الصحيح مع هذا عدم جواز التمسك بإطلاق دليل البراءة المذكور وإجراءه في كلا الطرفين، وذلك لدليلين. أولا، لأن إجراء البراءة في كلا الطرفين وإن كان ما ينافي عقلين، ما ينافي المعلوم بالإجماع، ولكن ينافيه عقلائيا. العقلاء يشوفون أكبر التنافي، يقول لك شلون إذا أنت منا مطالب أنه أنت تدري أكو وجوب صلاة، شلون تجري البراءة في كلا الطرفين؟ إذا العقلاء يرون تنافي، العرف يرى تنافي بين إجراء البراءة في الطرفين والمعلوم بالإجماع. إذا أكو تنافي عقلائي، تنافي عرفي. نعم إذا رجعت إلى العقل المحض لا ماكو تنافي، لأن هذا حكم ظاهري ذاك حكم واقعي، ماكو تنافي. بس العقلاء يشوفون تنافي، إذا ما يصير إجراء البراءة في كلا الطرفين، لأن الترخيص في المخالفة القطعية يعني هذا إجراء البراءة في كلا الطرفين. شنو معنى؟ معنى الترخيص في المخالفة القطعية، وإن لم يكن هذا الترخيص في المخالفة القطعية وإن لم يكن منافيا عقلا للتكليف الواقعي المعلوم بالإجمال، ماكو تنافي، لأن الترخيص هذا ترخيص ظاهري وذاك المعلوم بالإجمال حكم واقعي. إذا كان هذا الترخيص ترخيصا منتزعا عن حكمين ظاهريين في الطرفين، هنا عندك حكم ظاهري بالبراءة، هناك عندك حكم ظاهري في البراءة، إذا عندك ترخيصين ظاهريين، والترخيص الظاهري لا ينافي الإلزام الواقعي. أنت في الواقع عندك وجوب، بس ظاهرا عندك ترخيص، ماكو تنافي عقلي، عقلا ماكو تنافي، ولكن تنافي عقلائي أكو، تنافي عرفي أكو، ولكنه منافي له. إجراء البراءة في كلا طرفين عقلائيا ينافي العلم الإجمالي، عرفا ينافي العلم الإجمالي، ولكنه مناف له عقلائيا وعرفا. اذا ما يصير تتمسك بالدليل البراءه، اكو تنافي عقلائي وعرفي، ما يصير اذا تمسك بدليل البراءه في كلا الطرفين. ويكفي ذلك، هذا التنافي العقلائي، هذا التنافي العرفي يكفي في تعذر الاخذ باطلاق دليل البراءه. اذا ما يصير تاخذ باطلاق دليل البراءه وتجري البراءه في كلا الطرفين، ما يصير للتنافي العقلائي والعرفي. وثانيا هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن الجامع قد تم عليه البيان بالعلم الإجمالي، الجامع وهو وجوب الصلاة، عندك في بيان لولا عندك في بيان، لأن هذا معلوم أن الجامع قد تم عليه البيان بالعلم الإجمالي، إذن الجامع ببيان، إذن يكون مشمول للآية الكريمة التي تقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، بعث الرسول صار بالنسبة للجامع لأن بيان صار عندك. إذا صار عندك بيان على الجامع، إذا أنت بمخالفة هذا الجامع تكون مستحقا للعقاب، وبإجراء البراءة في كلا الطرفين تكون مخالف للجامع، إذا تكون مستحقا للعقاب، إذا ما يصير إجراء البراءة في كلا الطرفين. وثانيا أن الجامع قد تم عليه البيان بالعلم الإجمالي، فيدخل في مفهوم الغاية الموجود في قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني لا نعذب إلى أن، المفهوم غاية إلى أن نبعث الرسول، إذن قبل بعث الرسول لا عذاب، بعد بعث الرسول والمخالفة يصير عذاب وعقاب. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ومقتضى مفهوم الغاية الموجود في هذه الآية أنه مع البيان ومع بعث الرسول وإقامة الحجة الإنسان بعد يستحق العقاب. إذا أقيم عليك البيان بالنسبة إلى شيء معين، إذا خالفت تكون مستحق العقاب. ومقتضى مفهوم الغاية أنه مع بعث الرسول، يعني مع البيان وبعث الرسول وإقامة الحجة، والإنسان يخالف يكون مستحق العقاب، يستحق العقاب، وهذا ينافي. إذن شلون تتمسك بإطلاق دليل البراءة؟ إذا تتمسك بإطلاق دليل البراءة معناه شنو؟ معناه يجوز لك المخالفة. إذا خالفت الجامع لا يقول أنت مستحق للعقاب، إذا ما يصير تجري البراءة في كلا الطرفين، تتمسك بإطلاق دليل البراءة في كلا الطرفين ما يمكن، وهذا ينافي إطلاق دليل الأصل المقتضي للترخيص في المخالفة القطعية. إطلاق دليل الأصل في كلا الطرفين ماذا يقتضي؟ يقتضي أنت مرخص في الترك، شلون أنت تترك؟ الجامع عندك ببيان، إذا تخالف الجامع تكون معاقب، إذا نتيجة إطلاق دليل البراءة ماذا؟ أنه الترخيص في المخالفة القطعية، أنه يجوز ترك الجامع. الآية تقول ما يصير ترك الجامع لأن الجامع ببيان، إذا تركت تكون معاقب، إذا ما يصير إجراء البراءة في كلا الطرفين. وهذا ينافي إطلاق دليل الأصل، أصل البراءة المقتضي للترخيص في المخالفة القطعية. إطلاق دليل البراءة في كلا الطرفين ماذا يقتضي؟ يقتضي أنه إحنا مرخصين في ترك هذا الجامع، إحنا مرخصين في المخالفة القطعية. الآية تقول ما يصير، العلم الإجمالي أنت عندك علم إجمالي، عندك بيان، عندك حجة على وجوب الجامع، إذا شلون تخالف؟ تكون مستحق للعقاب، إذا لا يمكن إجراء البراءة في كل واحد من الطرفين. وبذلك نصل إلى ما يمكن إجراء البراءة شلون؟ وبذلك نصل إلى نفس النتائج المشار إليها سابقا، بناء على تقدير بناء على استحالة الترخيص في المخالفة القطعية فلا تجري البراءة. إذا ما يمكن أن نجري البراءة في كل واحد من الطرفين، إذا إجراء البراءة في كلا الطرفين لا يمكن. ليش؟ للتنافي، تنافي عقلي ماكو ولكن تنافي عقلائي كما قلنا. فلا تجري البراءة في كلا الطرفين لأن ذلك، لأن إجراء البراءة في كلا الطرفين ينافي التكليف المعلوم بالإجمال ولو عقلائيا، يعني تنافي عقلي ماكو ولكن تنافي عقلائي، تنافي عرفي أكو. ولا تجري، إذا البراءة في كلا الطرفين ما تجري. زين في طرف دون طرف، لا هذا شنو ترجيح بلا مرجح. ليش في طرف دون طرف ترجيح بلا مرجح؟ إذا يسقط كلا البراءتين تسقط. ولا تجري في أحدهما دون الآخر إذ لا مبرر لترجيح أحدهما على الآخر. شنو هذا ترجيح بلا مرجح؟ نسبة دليل البراءة إلى كل واحد من الطرفين نسبة واحدة. ليش تحمل البراءة في طرف دون طرف؟ هذا ترجيح بلا مرجح. ولا تجري في أحدهما دون الآخر إذ لا مبرر لترجيح أحدهما على الآخر، مع أن نسبتهما نسبة الطرفين إلى دليل أصل البراءة نسبة واحدة. دليل البراءة نسبت إلى كل واحد من الطرفين نسبة واحدة، فإذا إعمال في طرف دون طرف هذا ترجيح بلا مرجح. هذا المقام الرابع. المقام الخامس في بيان النتيجة النهائية. وقد اتضح من مجموع ما تقدم أن النتيجة النهائية تفترق، النتيجة النهائية تفترق إذا كان المسلك مالك حق الطاعة أو المسلك مالك قبح العقاب لا بيان. إن النتيجة النهائية في باب العلم الإجمالي بناء على مسلك حق الطاعة، شو راح يصير؟ بناء على مسلك حق الطاعة يتنجز الجامع والأطراف. يتنجز الجامع هذا عبارة أخرى عن حرمة المخالفة القطعية، تتنجز الأطراف هذا عبارة أخرى عن وجوب الموافقة القطعية. إن النتيجة النهائية بناء على مسلك حق الطاعة حرمة المخالفة القطعية، لأن الجامع منجز ما يجوز خالفه، ووجوب الموافقة القطعية. ليش؟ لأن الأطراف محتملة إذن هي منجزة. هذا بناء على حق الطاعة. وبناء على مسلك قاعدة القبح العقاب لا بيان، شنو النتيجة؟ النتيجة أن الجامع يتنجز علينا. إذا تنجز علينا الجامع شنو معنى؟ معنى تنجز الجامع حرمة المخالفة القطعية، يعني ما يجوز ترك الجامع. زين الأطراف منجزة ولا لا؟ مو منجزة. ليش؟ لأنه ما معلومة، كل طرف من الأطراف بخصوصه ما منجز، يتنجز الجامع. زين إيش أصلي أنا؟ أصلي صلاة واحدة، إذا أنا مطالب بالجامع والواحدة، صلاة الواحدة تحقق الجامع. وبناء على مسلك قاعدة قبح العقاب لا بيان، النتيجة إيش راح يصير؟ حرمة المخالفة القطعية، بأن ما أصلي ولا صلاة لا هذا حرام، وعدم وجوب الموافقة القطعية. زين الموافقة القطعية أصلي صلاتين هذا واجب لا مو واجب؟ ليش؟ أنا ما مطالب بالأفراد، مطالب بالجامع، والجامع يكفي في تحققه الصلاة الواحدة. إذن الموافقة الاحتمالية كافية، ما يحتاج إلى موافقة قطعية. هذا المقام الخامس. المقام السادس والأخير في بيان أنه في باب العلم الإجمالي دليل البراءة الشرعية ساقط، فنرجع إلى دليل الاحتياط. إذن في باب العلم الإجمالي يكون نحتار. وبما ذكرناه على المسلك المختار يعرف بناء على مسلكنا احنا، المصنف كما يقول احنا مسلكنا شنو؟ المصنف يقول مسلكنا حق الطاعة، انه الاصل الاولي العقلي في كل شيء حق الطاعة، يعني الاحتياط. بس نرفع اليد عن هذا الاصل الاولي بالدليل الشرعي. الشارع قال ان الاحتياط صعب، هذا ما يمكن، انت في كل شيء تجري الاحتياط. اذا اجت القاعدة الثانوية وامرتنا بالبراءة. زين في باب العلم الإجمالي البراءة ما ممكنة، فنرجع إلى القاعدة الثالثة وهي الاشتغال. إذن في باب العلم الإجمالي إحنا مكلفين بالاحتياط. وبما ذكرناه على المسلك المختار يعرف مسلكنا المختار هذا أنه الأصل العقلي الأصل الأولي في كل شيء هو الاحتياط بناء على مسلك حق الطاعة. وبما ذكرناه على المسلك المختار يعرف أن القاعدة العملية الثانوية، يعني قاعدتنا العملية الأولية هي الاشتغال، بس الاشتغال ساقط بالدليل الشرعي. ان القاعدة العملية الثانوية وهي البراءة الشرعية تسقط في موارد العلم الاجمالي. في مورد العلم الاجمالي قلنا ما يمكن التمسك بالبراءة، اذا ماذا نعمل؟ توجد قاعدة عملية ثالثة تطابق مفاد القاعدة العملية الاولى وهي الاشتغال، ونسمي هذه القاعدة الثالثة في باب العلم الاجمالي نسميها باصالة الاشتغال والاحتياط في موارد العلم الإجمالي، أو بعبارة أخرى قاعدة منجزية العلم الإجمالي. العلم الإجمالي منجز يعني شنو؟ يعني اشتغال، يعني كل صلاة، يعني